بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في الشرط الثالث من شروط السجود، وهو أنه يجب السجود على الأرض وما أنبتت، وذكرنا موارد السجود على مصاديق الأرض والنباتات من غير المأكول والبلبوس وكذلك القرطاس. وصل كلامنا إلى بيان ما هو الأفضل من هاي المصاديق في السجود عليها. المصنف قال: والسجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها. إحنا قلنا يجوز السجود على الأرض، على النبات من غير المأكول والملبوس، وعلى القرطاس، لكن المصنف الآن راح يبين الأفراد الأفضل من جهة السجود عليها. المصنف قال الأرض أفضل من السجود على غيرها، يعني هم أفضل من النبات وكذلك أفضل من القرطاس، والسجود على التراب أفضل من السجود على غيره، والتراب يعتبر من مصاديق الأرض، هو أفضل من السجود من باقي مصاديق الأرض الأخرى مثل الحجر والحصى مثلا والصخر والرمل، هذه كلها مصاديق لمن؟ للأرض. ولكن التراب هو أفضل مصداق من مصاديق شنو؟ السجود عليه. طبعا لما نقول أفضل يعني أكثر ثوابا، أو أكثر ثوابا من جهة السجود، وأكثر رغبة وأكثر ممدوحية من قبل الشارع. وأفضل من الجميع هو السجود على التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام، يعني أفضل أنواع التراب هو أن تسجد على التراب المأخوذ من التراب من التربة الحسينية. نعم، والتراب والمراد من التراب المتخذ من التربة الحسينية هو خصوص التراب الذي يؤخذ من المكان القريب من القبر الشريف، فإذا كان مأخوذ من هذه الأماكن القريبة تسمى بالتربة الحسينية، أما إذا أخذ من الأماكن البعيدة فهي تسمى تربة كربلائية. فأكو فرق بين التربة الحسينية والتربة الكربلائية كما لعله وضحناه سابقا في باب التخلي. الوجه في ذلك لأنه ورد عندنا فضل عظيم بالروايات والأخبار في السجود على التربة الحسينية، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بأن السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور الأراضين السبع، وفي بعض الأخبار إن السجود على تربة أبا عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع. فلهذا المصنف قال إنه أفضل الجميع هو السجود على خصوص التربة المتخذة من التربة الحسينية. ولا يصح السجود على الذهب والفضة وسائر الفلزات. بعض المصاديق مثلا أو بعض الأشياء مأخوذة من الأرض بس ما يصدق عليها اسم الأرض، مثل منو؟ مثل الذهب. الذهب في حقيقته يؤخذ من الأرض، لكن أثناء عملية تصنيعه لما العرف يأشر عليه ما يقول هذا أرض بل يقول هذا ذهب، والذهب غير الأرض. نعم، وإن كان هو الذهب مأخوذ من الأرض بس ما يصدق عليه اسم أرض، فلهذا لا يصح السجود عليه. وكذلك الفضة وكذلك سائر الفلزات أو المعادن اللي تستخرج من الأرض، الحديد، الرصاص، النحاس وغيرها، فهذه كلها لا يصدق عليها اسم أرض بعد صناعتها، بحيث من يشير إليها العرف ما يقول عليها أرض، يقول عليها معدن، يقول عليها فلز. فبما أنه ما يصدق عليه اسم الأرض وإن كان هو أصلا مستخرج من الأرض، لكن مع عدم صدق العنوان لا يترتب الحكم، فإذا العرف أشار إليه وقال هذا ليس بأرض لا يصح السجود عليه. وكذلك على الزجاج والبلور اللي هو نوع من أنواع الزجاج، ذني أيضا لا يصح السجود عليها، مع أن الزجاج في أصله مصنوع من الرمل وبعض السيليكات أو ثنائي السيليكون، لكن هو صح حقيقته مأخوذ من الرمل والرمل من الأرض، لكن العرف من يأشر على الزجاج ما يقول عليه أرض، إذن ما صدق عليه عنوان الأرض، إذن ما يصح السجود عليه. وكذا البلور اللي هو نوع من أنواع الزجاج. ولا على ما ينبت على وجه الماء، أكو بعض أكو بعض الأشياء تنبت على الماء في لا تسمى في عرف الناس هي نباتات، مثل منو؟ مثل الطحالب. طبعا وإن كان في العلم الحديث الطحالب تصنف في ضمن عالم النبات، لكن إحنا مدارنا مو على الصدق العلمي، على الصدق العرفي عند الناس. الناس مني أشر على الطحالب ما يقول عليها نبات، لأن لا إلها جذور، لا إلها سيقان، مثلا لا هي ثابتة في مكان حتى يأشر عليها يقول عليها نبات. الطحالب مما تنبت على وجه الماء، هذه أيضا لو شخص جمعها وراد يسجد عليها انقل لا يصح السجود عليها. ما هو الوجه في ذلك؟ لأن ما يصدق عليها اسم النبات عرفا، فلهذا لا يصح السجود عليها. وعلى الرماد، الرماد هو الشيء المتحول بعد حرق الشيء. مثلا لو كان عندنا خشبة هي أصلها مأخوذة من النبات، لكن لو احترقت وتحولت إلى رماد وذرات كأنها التراب الأسود، هذه ما يصح السجود عليه. لماذا؟ لأنه بعد احتراق الخشبة وتحولها إلى رماد راح تخرج عن اسم النبات، فبعد ما بيها شيء من الصفات النباتية أو الخشبية، صار رماد، الرماد غير الخشب، فتغيرت الصورة النوعية إليه. فمن واحد يشير إليه ما يقول عليه هذا أرض ولا يقول عليه أنه نبات، فبالتالي ما يصح السجود عليه، لأن بعد ما يطلق عليه اسم النبات. وغير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض، هاي إشارة لمن؟ للذهب والفضة والفلزات والزجاج، هاي كلها ما يصدق عليها اسم أرض عرفا عند الناس. ومما لا أو نباتها، يعني مما لا يصدق عليها اسم النبات، هذا مثل منه؟ مثل النبات اللي ينبت على وجه الماء. والأحوط لزوما عدم السجود على القير والزفت. القير والزفت وإن كان هو أصله مصنوع منين؟ من الرمل وبعض أنواع الحصى أو الصخور المطحونة، لكن أثناء عملية القير والزفت تضاف إلى بعض المواد الكيميائية اللي لونها أسود كما أنتم ملاحظينه. أثناء عملية التصنيع هذا الرمل والصخر والحصى يخرج عن اسم الأرض، فبالتالي بعد عملية التصنيع وإضافة هاي المواد بعد ما يصدق عليه اسم الأرض، لهذا سماحة السيد رأي أنه ما يجوز السجود عليه، لأن ما يصدق عليه شنو؟ اسم الأرض من بعد عملية شنو؟ صناعته. وإن كان هو أجزاء مأخوذة من الأرض، لأن هو برمل بصخر بحصى، بس هذا اختلاطه ويا هاي المواد الكيميائية يخرج عن اسم الأرض، بحيث بالخارج هم صدقا وعرفا ما يقولون عليه أرض. فلهذا سماحة السيد احتاط لزوما في عدم صحة السجود على القير والزفت. نعم، ولكن يقدمان على غيرهما عند الاضطرار في موارد الضرورة والانحصار. إذا كان مثلا ما عندنا فقط لو قير أو شيء مما لا يصح السجود عليه، مثل الثوب، أو مثلا عندنا زفت وقطن، بس هذان الموجودات عندنا وإحنا مضطرين ومنحصرين ونريد نسجد، ففي موارد الانحصار أو الاضطرار يقدم القير والزفت على غيرهما. القير والزفت يقدمون على من؟ على غيرهم. فإذا مثلا انحصر الأمر عندنا بين شيئين، عندنا قير وثوب، المصنف يقول يقدم السجود على القير. إذا عندنا مثلا زفت وقطن، المصنف يقول قدم السجود على منه؟ على الزفت، لأن في موارد الاضطرار والانحصار فالقير والزفت يقدم على من؟ على غيرهما. ويصح السجود على الفحم والغزف والآجر. من بعض الموارد التي يصح السجود عليها هو الفحم. الفحم هو في أصله خشب محروق، لكن هو من يحترق ما يتحول إلى درجة الرماد، بل يبقى على صورة الجماد، يعني ما يتحول إلى مسحوق أسود، لا، يبقى على صورة الجماد، يعني العناصر الخشبية والنباتية لا زالت موجودة فيه. غاية الأمر هو عبارة عن خشبة محروقة، فإذا صفة النباتية والخشبية لا زالت موجودة فيه، فبما أنها موجودة به إذن يصدق عليه أنه نبات، فلهذا يصح السجود عليه. نعم، إذا الفحم احترق إلى درجة الرماد، فبعد هذا راح يصبح رماد، يصبح صورة نوعية أخرى. وإحنا قلنا ما يجوز السجود على الرماد لأن راح يخرج عن اسم النبات. وكذلك يصح السجود على الخزف. الخزف هو عبارة عن الطين المطبوخ الذي يعرض إلى الحرق بالنار ويحول إلى صورة الأواني، يصنع منه على شكل أواني أو فتسمى بالأواني الطينية الخزفية. طبعا الخزف بما أنه أصل طين، إذن هو أصل من الأرض، نعم، وإن تعرض للحرق والطبخ هذا لا يخرجه عن صدق اسم الأرض عليه، فبالتالي صح السجود عليه. وكذلك الآجر اللي هو الطابوق المصنوع من الطين، وكذلك يصح السجود على الجص والنورة. طبعا الجص هو مأخوذ من نوع من أنواع الأحجار، والنورة هو عبارة عن حجر الكلس اللي يسمونه بالإسمنت الأبيض. هذا طبعا بما أنه مصدر أرض ويصدق عليه اسم الأرض، إذن يصح السجود عليه. نعم المصنف قال ولو بعد طبخهما، لأنه إذا تذكرون في باب التيمم مر علينا عدنا جص ونورة وعدنا أرض الجص والنورة. أرض الجص والنورة هذا الأصل والمصدر من الأحجار المأخوذة من الأرض من دون أن تعرض للطبخ بالنار، ومر الجص ناخذ كصخر لكن انعرض إلى عملية الإحراق ونحول إلى هاي المادة اللي تستعمل في عملية البناء. كذلك النورة نأخذها من أرض النورة ونعرض لعملية الطبخ والحرق ونحول إلى الإسمنت الأبيض، يعني إحنا نأخذه كحجر كلس ثم بعد ذلك انعرض إلى النار يتحول إلى شنو؟ إسمنت أبيض يستعمل في عملية البناء. المصنف يقول إذا أخذنا من أصل وأرض من دون طبخ وتعرض للنار يصح السجود عليه، وكذلك ولو بعد طبخهما وتعرضهما للنار واستعماله كمواد في البناء أيضا يصح السجود عليه، لأن حتى لو انطبخ وتعرض للنار ما يخرج عن اسم الأرض، يبقى يصدق عليه عرفا إنه شنو؟ أرض، فيصح السجود عليه. طبعا المصنف ليش قال ولو بعد طبخهما؟ إشارة إلى الخلاف الفقهي، لأن بعض فقهائنا فرق بين المطبوخ وغير المطبوخ، فقبل السجود على الغير المطبوخ لكن لم يرتضي السجود على المطبوخ والمعرض إلى النار. سماحة السيد المصنف يريد يقول آني رأي عام مطلق، ولو بعد طبخهما، يعني ولو بعد تعرضهما إلى النار، ما دام لم يخرج عن اسم الأرض ويصدق عليه اسم وعنوان الأرض إذن يصح السجود عليه ولا مانع من ذلك. نعم، ولا على الأقل إذا شكينا أنه خرج عن اسم الأرض لو ما خرج نقدر نستصحب ولبقاء عنوان اسم الأرض عليه، فبالتالي صح السجود عليه. وعلى المرمر، أي ويصح السجود على المرمر اللي هو نوع من أنواع الأحجار المأخوذة من الطبيعة، وكذلك العقيق والفيروزج والياقوت والماس ونحوها من الأحجار الكريمة. العقيق يؤخذ من الجبال، فهو في أصله هو حجر، وكذلك الفيروزج اللي هو هذا معروف عندنا الحجر ذو اللون الأزرق، وكذلك الياقوت الحجر المعروف باللون الأحمر، وكذلك الماس اللي هو نوع من أنواع الأحجار الكريمة، وغيرها من باقي الأحجار. هذه بما أنها هي أصلها أحجار والحجر يعني معناته اسم أرض، فبالتالي يصح السجود عليه ولا مانع من ذلك. نعم، مسألة 306. لا يصح السجود على ما يؤكل في بعض البلدان إذا عد مأكولا في غيره وإن لم يتعارف أكله. عندنا بعض الأشياء تؤكل في بعض البلدان دون بعض البلدان الأخرى، فمثلا لو كان عندنا نوع من أنواع النبات في بلدنا لا يؤكل وليس متعارف أكله عندنا، لكن في بلد آخر من البلدان يأكلونه ومتعارف الأكل عندهم، حينئذ نقول بعد صدق عليه اسم عنوان المأكول، فما دام مأكول إذا بعد ما يصح السجود عليه. نعم، وكذلك إذا كان عندنا إحنا بعض الشيء الذي لا يؤكل، هو لا يؤكل في بعض الأوقات لكن يؤكل في بعض الأوقات الأخرى ويكون متعارف أكله، نقول لا يصح السجود عليه. وما هو الوجه في ذلك؟ لأنه ما دام صدق عليه اسم عنوان المأكول فبعد ما يصح السجود عليه. كذلك إذا كان إحنا عندنا نبات مأكول لكن في بلدان أخرى هم ما يأكلوا وما متعارف أكله عندهم، يقول نعم ما دام مأكول في بلد أخرى فبعد ما يصح السجود عليه. نعم عندنا يصح السجود على بعض النباتات اللي تؤكل عند الضرورة والمجاعة اللي يسموها المغمصة. إذا أكو بعض النباتات هي في أصلها ما تؤكل لكن إذا حصلت مجاعة الإنسان يأكلها، مثل الحشيش مثلا اللي ينبت في الأرض إذا حصلت مجاعة لعله الإنسان يأكله. هذا إذا هو في أصل غير مأكول لكن عند الضرورة والمجاعة والمغمصة يؤكل، هذا شنو حكمه؟ هذا إذا ما كان يصدق عليه مأكول عند غيرنا في باقي البلدان الأخرى يصح السجود عليه. أما إذا عد مأكولا في البلدان الأخرى فبعد ما يصح السجود عليه، حتى ولو كنا إحنا ما متعارف عندنا إنه ناكله بس ناكله عند الضرورة أو المغمصة والمجاعة، أو كان ما مأكول عندنا إلا بعض الناس النادرين يأكلونه، نعم نقول إذا عد مأكولا عند غيرنا بعد ما نقدر ناكله ما نقدر نسجد عليه، لأنه راح يصدق عليه إنه مأكول. وإحنا قلنا أي شيء يصدق عليه إنه مأكول عندنا أو عند غيرنا حتى لو ما كان متعارف أكله أو يؤكل عند الضرورة أو في بعض الأوقات، هذا لا يصح السجود عليه، لأن ما دام صدق عنوان المأكول عندنا وعند غيرنا بعد لا يصح السجود عليه. نعم لهذا قال لا يصح السجود على ما يؤكل في بعض البلدان إذا عد مأكولا شنو في غيرها، يعني إذا كان مأكول في بعض البلدان ودون بعض البلدان الأخرى، إذا كان مأكول عندنا فبعد هذا صدق عليه العنوان، وكذلك إذا كان مأكول عند غيرنا، وإذا كان ما متعارف أكله عندنا بس عند غيرنا يأكلوه، نقول إذا صدق عند عنوان المأكول ولو عند غيرنا فبعد ما يصح الأكل، وإن لم يتعارف أكله يعني وإن كان هو في أصله ما يؤكل لكن في بعض موارد الضرورة أو المجاعة ينوكل، هذا نفس الكلام يجري فيه. نقول إذا كان في أصل لا يؤكل ولا يؤكل عند غيرنا وهم ما يأكلون أيضا إلا في أوقات الضرورة والمجاعة، نقول لك يصح السجود عليه لأن ما صادق عنوان المأكول عليه إلا عند الضرورة والمجاعة. أما إذا كان متعارف أكل عند غيرنا لا بعد ما يصح السجود عليه. نعم مسألة 307 إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لفقدانه أو من جهة الحر أو البرد أو غير ذلك سجد على القير أو الزفت. في بعض موارد الاضطرار أو الانحصار إذا شخص ما متمكن ما عنده ما يصح السجود عليه، يعني فاقد له، يعني لا عنده أرض لا عنده شيء قريب من النبات، هذا كما لو فرضنا وين في شخص محتجز أو مسجون أو مثلا مأخوذ في مكان مكره على البقاء فيه، لا عنده شيء من لا هم خالين على الأرض حتى يسجد عليها ولا أكو نبات قريب يمه يقدر ياخذ من ورقة أو خشبة حتى يقدر يسجد عليه، هذا يسموه فقدان ما يصح السجود عليه. أو مثلا موجود ما يصح السجود عليه مثل الحصى أو الحجر ولكنه بسبب الحار الشديد أصبح حار إلى درجة ما يستطيع الإنسان يسجد عليه، لأنه إذا سجد عليه لعله تحترق جبهته أو يصيب الألم أو الوجع أو الحرج أو الضرر. وكذلك إذا كان في موضع البرد، يعني موجود حصى بس هاي الحصى باردة جدا إلى درجة أنها أصبحت مثلجة بحيث إذا سجدت عليه لعله يصيبني الضرر أو الحرج أو نحو ذلك من باقي الأسباب التي تعذر الإنسان من السجود على ما يصح السجود عليه. هنا شنو تكليفه؟ شنو البدائل اللي ينتقل إلها؟ الآن إحنا فقدنا الأرض وما أنبتت، شنو البدائل اللي نتحول إلها؟ المصنف قال سجد على القير أو الزفت إذا كان متمكن ومتحصل عنده قير وزفت، لأن إحنا قلنا القير والزفت صحيح ما يصح السجود عليه على رأي المصنف لكن السيد المصنف يقدم على غيره في موارد الاضطرار والانحصار، فهذا يعتبر بدل. إذا أنت ما عندك أرض ونبات، شنو البدل عنه في موارد الاضطرار والانحصار؟ تنتقل للقير والزفت إذا كنت متمكن، موجود عندك ومتمكن من السجود عليه. فإن لم يتيسر له، يعني ما عنده لا قير، ما عنده قير وزفت، أو مثلا موجود القير والزفت وهم نفس الشيء بمورد مانع يمنعنا من السجود عليه، ما متمكنين من السجود عليه ولو أيضا من جهة الحر والبرد أو غيرها، فهنا شنو حكمها؟ المصنف قال سقط هذا الشرط. يا شرط إنه شرط يجب السجود على الأرض وما أنبتت، يسقط هذا الشرط لعدم ثبوت بدلا خاصا له. بعد ما ماكو بديل عنه، احنا عندنا يصير السجود على الأرض وما أنبتت، بدلها القير والزفت. اكو بدل عن القير والزفت؟ المصنف يقول ماكو بدل، يسقط هذا الشرط لأنه ما ثابت عندنا بدليل تام أنه اكو بدل له، وحينئذ يجوز السجود على أي شيء طاهر ولو كان مما لا يصح السجود عليه. أي شيء طاهر يجوز لك تسجد عليه، ثوب، معدن، أي شيء، ماكو تحديد لشيء خاص. طبعا المصنف قال لعدم ثبوت بدل خاص له، إشارة إلى أنه ما عندنا دليل تام أو نص من الروايات والأخبار تام يمكن الاعتماد عليه في إثبات بدلا خاصا له، على رأي السيد المصنف، بخلاف رأي بعض الفقهاء عندهم في مورد الانحصار وعدم وجود البدل عن القير والزفت يقولون يجب السجود على الثوب، يجب السجود على الثوب، فإن لم تتمكن من الثوب فيجب السجود على المعادن، فإن لم تتمكن من السجود على المعادن يجب السجود على ظهر الكف. توجد بعض الروايات والأخبار تدل على هذا، على هذا الحكم، لكنها روايات ضعيفة السند غير معتبرة عند السيد المصنف. فلهذا هو ماذا قال؟ لعدم ثبوت بدل خاص له، ماكو دليل يمكن الاعتماد عليه، وهذا اللي اعتمدوه بعض الفقهاء السيد المصنف لا يراه دليلا خاص يمكن الاعتماد عليه، لهذا قال لعدم ثبوت بدلا خاصا له. نعم المصنف يريد يحتاط استحبابا لهذا الرأي اللي قال يجب السجود على الثوب عند فقد القير أو الزفت، إذا فقدنا الأرض وما أنبتت والقير والزفت إنه يجب السجود على الثوب. المصنف قال نعم، وإن كان الأحوط استحبابا تقديم ثوبه على غيره، يعني إحنا قلنا من يسقط شرط السجود على الأرض وما أنبتت حينئذ راح يصح السجود على أي شيء طاهر، أي شيء طاهر يحق لك السجود عليه، هاي الفتوى. بعدين المصنف احتاط استحبابا رعاية لهاي الرواية اللي ورد فيها إنه يسجد على ثوبه، لا مانع، الاحتياط حسن على كل حال، فهي وإن كانت رواية ضعيفة السند ولا يمكن اعتبارها بدلا أو يمكن الاعتماد عليها، بس لا مانع من أن نحتاط استحبابا لأجلها لعلها تكون تامة ويمكن أن تكون هي صادرة فعلا. فلهذا قال وإن كان الأحوط استحبابا تقديم ثوبه على غيره، يعني يقدم الثوب على المعادن، يقدم الثوب على السجود على ظهر الكف، هذا يقدم عليه رعاية لهذه الرواية الواردة فيها وإن كانت هي ضعيفة وغير معتبرة عند السيد المصنف، بس الاحتياط لها حسن على كل حال. نعم مسألة 308، إذا سجد سهوا على ما لا يصح السجود عليه والتفت في الأثناء، فإن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه. إذا شخص عندنا أثناء الصلاة سجد من باب السهو وعدم الالتفات إلى شيء ما يصح السجود عليه، مثل منه؟ مثل السجاد أو الفراش، وهذا طبعا يعتبر مأخوذ من مما يلبس، لأنه لو قطن هو أصلا، لو كتان مثلا، لو حرير، فبالتالي ما يصح السجود عليه، لكن هو من باب السهو سجد عليه. طبعا المصنف ليش قيد كلمة السهو؟ لأنه إذا كان السجود من باب التعمد فالظاهر بطلان صلاته، مثل شخص يجي متعمد ما يسجد على الأرض وما أنبتت، إنما يسجد على السجاد، وهو يعلم إنه ما يصح السجود عليه. هذا ما عندنا كلام فيه، صلاته باطلة، لأن ما موفر شرط وجوب السجود على ما يصح السجود عليه، فبالتالي سجوده باطل، وإذا بطل السجود اللي هو ركن راح تبطل صلاته. هذا ما عندنا كلام عليه، لهذا المصنف ما أشار إليه لوضوحه. إحنا كلامنا في حالة السهو اللي يمكن أن نوجد عذر لتصحيح الصلاة. هذا الشخص سهوان سجد على ما لا يصح السجود عليه كالسجاد أو الفراش، لكن التفت وانتبه من حالة السهو مالته إيش وقت في أثناء السجود. الآن عندنا تفصيل، مرة هذا الالتفات من بعد السجود يكون بعد إتيان الذكر الواجب. الذكر الواجب هو ما هو؟ يعني بعد ما قال سبحان ربي الأعلى وبحمده، أو بعد ما قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذا كان بعد ما قال هذه الذكر أو بعد ما دخل بالذكر ويريد يتمه، هذا يصبح شنو؟ يصبح بعد الإتيان بالذكر. معناه المصنف قال إذا كان بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه، انقل صلاتك صحيحة وامضي وكمل. ما هو السبب؟ لتمامية السجدة عنده. السجدة بعد تمت، لأن احنا قلنا السجود متى يتحقق مفهومه؟ بوضع الجبهة على المسجد. هو ما دام وضعها بعد صارت عنده سجدة، نعم، وهو جاب الذكر، نعم، هو نسى يسجد على ما يصح السجود عليه، فهذا يلحقه حكم الساهي، والساهي معذور شرعا، فيصح ما مضى من عمله. هذا التفصيل الأول. اثنين، وإن كان قبله، يعني إذا كان الالتفات قبل أداء الذكر، كما لو هو وضع جبهته على الفراش أو السجاد قبل لا يقول الذكر الواجب التفت انتبه، قال أنا سجدت على السجاد لازم أسجد على الأرض وما أنبتت، نقول فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك. طبعا هو بمجرد ما وضع جبهته على السجاد اتحقق مفهوم السجدة، لأن مفهوم السجدة وضع الجبهة، فما دام وضع الجبهة صار عليه سجود. الآن ما يقدر يرفع رأسه، لأن إذا رفع رأسه ورجع سجد على ما يصح السجود عليه راح يزيد عنده السجود، وزيادة السجود تعمدا تعتبر إخلال بالركن فتبطل صلاته، إذن ما يقدر يرفع رأسه. فلهذا المصنف إيش قال؟ قال إذا تمكن يجر جبهته. ليش يجر جبهته؟ لأن قلنا ما يقدر يرفع رأسه، بس يرفع رأسه يصير عنده خلل بالركن، تزداد عنده عدد السجدات. فالمصنف قال خي يجر جبهته. وين يجرها؟ يجرها إلى شيء قريب منه يصح السجود عليه. مثلا هو سجد على السجاد، بس قريب من السجاد موجود كاشي أو موجود أرض أو موجود مرمر أو موجود حجر أو موجود رمل أو تراب قريب من السجاد، انقل له جر جبهتك من دون أن ترفعها، بحيث تبقى المماسات موجودة مع السجاد، جرها إلى المرمر أو الكاشي أو الأرض اللي موجودة قريبة منك من دون فراش أو سجاد، وكمل سجودك عليها وجيب الذكر وكمل صلاتك. فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه، طبعا شنو الأشياء اللي صح السجود عليها؟ كثيرة، كاشي، مرمر، تراب، رمل، حجر، صخر، حصى، أي شيء قريب منك، بل حتى القرطاس إذا كانت تكون ورقة قريبة منه هم يقدر يسجد عليها. نعم فعل ذلك، يعني يلزم عليه فعل ذلك. ومع عدم الإمكان، إذا قال أني ما أقدر أجر جبهتي، وحتى لو جريت جبهتي ماكو شيء قريب يمي مثلا يصح السجود عليه، لأن الأرض كلها سجاد كلها فراش مثلا، ماكو أرض مكشوفة ولا أكو حجر ولا رمل ولا تراب ولا قرطاس قريب مني، مع عدم الإمكان المصنف قال يتم سجدته، يعني يجيب الذكر ويكمل سجوده وتصح صلاته. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه مع فرض عدم الإمكان راح يكون معذور، فيجري عليه حكم الساهي إنه سهى على شيء لا يصح السجود عليه، والساهي معذور شرعا فتصح صلاته وسجوده ولا شيء عليه. عندنا فرض آخر نريد نذكره، وهو إنه لو شخص سجد على شيء يصح السجود عليه، يعني مثلا سجد على شنو؟ سجد على الأرض، على التراب، ويصح السجود عليه. لكن هذا الشخص راد يغير موضعه، يريد يغير سجوده إلى الموضع الأفضل أو إلى الموضع الأسهل، هل يحق له هذا أن يجري هذا الأمر ولو بدفع جبهته أو لا يحق له؟ لو سجد على ما يصح عليه السجود مثلا من الأرض أو النبات، فالمصنف عنده الأحوط لزوما عدم جر الجبهة إلى الموضع الأفضل أو إلى الموضع الأسهل. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه راح يستلزم الإخلال بالاستقرار، لأن راح يأتينا إن شاء الله من شروط السجود الاستقرار والإطمئنان وعدم الحركة وثباتها. وأنت هذا المورد، أنت موردك مو مورد معذور به في حالة سهو على ما لا يصح السجود عليه حتى نقول لك يجوز لك تجر الجبهة. أنت ساجد على موضع يصح السجود عليه، فأنت ما معذور شرعا، فلهذا ما يحق لك جر الجبهة. جر الجبهة يجي لمن؟ للشخص المعذور، كالشخص اللي يسجد على ما لا يصح السجود عليه من باب السهو. أما أنت ما دام ساجد على ما يصح السجود عليه، ما يجوز تجر الجبهة إلى الموضع الأفضل أو الأسهل، لأن راح يستلزم الإخلال بالاستقرار، والاستقرار والطمأنينة وعدم الحركة والثبات من الأمور المعتبرة والمشروطة في حال السجود كما سيأتينا. مسألة 309: لا بأس بالسجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا في حال التقية. نعم، التقية مرت علينا سابقا إذا تذكرون، هي موارد كتمان المبدأ والعقيدة خشية على النفس أو العرض أو المال المحترم من الضرر، أو لأجل المحافظة على دماء أهل الإيمان. طبعا المعروف عند أهل الخلاف أنهم يسجدون على السجاد. لو مثلا شخص دخل في أحد مساجدهم الخاصة بهم، أو كان موجود في بعض المساجد المشتركة اللي هم أيضا موجودين معه، كما لو كان هو موجود في المسجد النبوي الشريف. طبعا أكو بعض الأماكن من هاي المساجد مفروشة بالسجاد، لو هو راد يصلي ما يصح يسجد على السجاد، لأن احنا قلنا ما يصح السجود على ما هو مصنوع من الملبوس، فما يصح السجود عليه. لكن هو ما يقدر يسجد على التربة أمامهم لأن يخاف من عندهم تقية، لأن هذول الأشخاص لعلهم يلحقون الضرر به، يضربونه أو يحجزونه، أو لعل طبعا الضرر يحصل وين؟ حالة مثلا الضرب، الاعتداء، السجن، الاعتقال، هذا ضرر بدني. أو لعله يحصل عنده حرج مثلا جهة أنهم يهينونه، يسبونه، يشتمونه، يسخرون من المعتقد ماله، يستهزئون به، وهذا يسبب له حرج والمؤمن ما يقدر يتحمله. في حالة الإصابة بالضرر والحرج منهم وهو يخاف منهم، له الحق في استعمال التقية، يكتب المبدأ ماله وما يبين لهم أنه هو جاي يسجد شنو، أنه واجب عنده السجود على الأرض، بل يسجد على سجادهم ولا شيء عليه. نعم، هذا متى؟ طبعا أولا نريد نسأل في حالة هو كونه مختار، يعني حتى في حالة الاختيار من دون الاضطرار هم يحق لاستعمال التقية والسجود، هذا شنو الوجه في ذلك؟ يعني ليش احنا صححنا صلاته وجوزنا له ان يسجد على ما لا يصح السجود عليه كالسجاد والفراش؟ لان التقية بالحقيقة هي وظيفة عملية وردت بالروايات والاخبار انه من وظيفة شرعية، يعني الشخص اذا تعرض الى انه يريد يستعمل التقية يجوز له يستعمل التقية وعمله صحيح. فالتقية في حقيقتها هي وظيفة عملية شرعية، فاللي يعمل على ما تقتضيه بعد شنو صلاته تكون صحيحة ويكون معذور شرعا، والوظيفة اللي جابها مطلوبة من عنده شرعا، فعمله صحيح ولا يجب حتى عليه شنو، لا يجب عليها أن يقضي الصلاة، بل الصلاة اللي أوقعها بالسجود على السجاد أو الفراش صحيحة ولا مانع من ذلك، لأن إحنا عندنا الصلاة لا تسقط بحال، فهو الواجب عليه يصلي، لكن غاية الأمر هو ما محقق ما يصح السجود عليه، إن قل اسجد على السجاد أو الفراش ولو كان لتقية. نعم، لو كان بإمكان هذا الشخص أنه يغير مكانه يغير مكانه، هل يجب عليه تغيير المكان؟ يعني مثلا يقدر يطلع من هذا المسجد يروح يسجد بمكان آخر. المصنف قال ولا يجب التخلص منها، يعني مو واجب عليك تتخلص من التقية بالذهاب إلى مكان آخر. يعني هو صحيح، هو صحيح مثلا يقدر يتخلص بشيء من التقية ولو بالخروج، ولو يعتذر لهم إنه مثلا عنده ظرف أو عنده مثلا حاجة ويخرج، هذا يجب استعماله من حيث الوجوب، من حيث الوجوب لا يجب، لأنه أنت عندك وظيفة شرعية تريد تعمل بها أعمل وعملك صحيح، وما واجب عليك تتخلص من التقية بأن تذهب إلى مكان آخر أو تخرج إلى مسجد آخر. وكذلك لا يجب عليه تأخير الصلاة إلى زوال سببها، يعني مثلا دخل وقت الصلاة في أول الزوال اللي هو أول أوقات الصلاة، الآن هم موجودين بالمسجد ما يقدر يسجد أمامهم على التربة، فتقية منهم هل يجب أن نقول له إنه الآن لا تصلي، انتظر ما دام الوقت في سعة إلى أن يخرجون من المسجد وأنت يا الله صلي واسجد على التربة؟ المصنف يقول لا، مو واجب عليه تأخير الصلاة عن أول أوقاتها إلى أن يأخرها إلى زمان يزول منها سبب التقية. شنو سبب التقية اللي يزول بها؟ إنه هذول الموجودين بالمسجد يخرجون، لأنهم راح يصلون ويخرجون وما راح يبقون بالمسجد، هل واجب عليه آخر صلاتي؟ المصنف يقول أيضا ليس واجب عليه. نعم عندنا استثناء، لو كان هذا الشخص موجود في المكان ويقدر يستعمل وسيلة لترك التقية من دون أن يصيب الضرر والحرج، نعم يجب عليه استعمالها. يعني كيف؟ مثلا هو الآن موجود مثلا فراش أو سجاد وموجود حصير، هذا الحصير مصنوع من النبات مثلا مثل البواري أو المصنوع من الخصف، هو يقدر ما يسجد على السجاد، يسجد على اليمن على الحصير المتخذ من النبات، وبالتالي يكون شنو سجوده؟ سجود صحيح. انقله واجب عليك بعد تسجد شنو على ما يصح السجود عليه. أو مثلا مثال آخر، لو كان هذا المسجد خصوصا المسجد النبوي الشريف بعض الأماكن فيه موجود فراش وبعض الأماكن غير مفروشة، يعني موجود مرمر والمرمر حجر مأخوذ من الأرض، أنت بإمكانك تسجد على الفراش وبإمكانك تسجد على اليمن، على شنو؟ تسجد على المرمر. نقول لك بعد يجب عليك السجود على المرمر لأن متوفر عندك ما يصح السجود عليه. فإذا كنت تصلي على الحصير أو على البارية المصنوعة من النبات أو تسجد على أطراف الأرض القريبة من الفراش أو السجاد مما يصح السجود عليه، سواء كان كاشي أرض مرمر حجر، لازم تختارها، لأنه المفروض أنه ما يصح السجود عليه متوفر عندك، وبالتالي أنت ما يصيبك ضرر وحرج وتقدر تعمل على خلاف التقية. هنا ننقلك بعد يجب السجود على ما يصح السجود عليه، لأن ماكو موضوع للتقية. موضوع التقية متى يحصل؟ يحصل في المكان اللي مثلا ما بي أرض ما بي حصير من النبات، واجب عليه أخرج؟ ننقلك مو واجب عليك أخرج، استعمل التقية وما دام ما متمكن من السجود على الأرض لأن موضوع التقية متوفر عندك. أما إذا كان موجود أشياء يصح السجود عليها بنفس المكان بعد لا موضوع للتقية، فيجب عليه أن يأتي بواجب السجود مع تحقق شرطه. نعم لهذا قال لا بأس لا بأس، يعني يصح السجود على ما لا يصح السجود عليه اختيارا، يعني ولو في حالة الضرورة أو الاضطرار، وإنما الموجود عندنا فقط حالة التقية اللي هي حالة كتمان المبدأ والعقيدة خوفا من الضرر. نعم ولا يجب التخلص، يقول لك اسجد على السجاد، اسجد علي أمامهم إذا أنت تخاف من عدهم، سواء كنت تخاف يلحقك ضرر أو حرج. ولا يجب التخلص منها، يعني من التقية، بالذهاب إلى مكان آخر، يعني يحتاج مثلا يعتذر منهم ويخرج، يحتاج يتحجج له بسبب يقولهم عندي مرض أو مغص في بطني ويخرج، يعني يشوف لأي نوع من أنواع التخلص، هل واجب أن يوفر هذا الشيء؟ المصنف يقول لا، ما يجب عليه يتخلص من المكان، يقدر يبقى بالمكان ويستعمل التقية وسجوده صحيح. ما هو الوجه في ذلك؟ قلنا لأن هاي وظيفة عملية شرعية إليه، الروايات والأخبار قالت سجوده صحيح وصلاته صحيحة، فبعد يقدر يعمل بالتقية. ولا تأخير الصلاة إلى زوال سببها، يعني ولا يجب عليه أن يؤخر الصلاة عن أول أوقاتها إلى أن يزول سببها، يعني إلى أن يزول سبب التقية. سبب التقية ما هو؟ أنه ذولي أهل الخلاف اللي أخاف من الضرر منهم جاي يصلون بالمسجد، انتظرهم ويخرجون، من يخرجون يصير يزول سبب التقية، يصير لأسجد على التربة. واجب علي آخر صلاتي؟ المصنف يقول لا يجب، ولا تأخير الصلاة إلى زوال سببها، بل يحق له من أول أوقات الصلاة يستعمل مبدأ التقية. نعم. الرابع مما يجب فيه، مما يجب في السجود، يعتبر الاستقرار في المسجد. يعني يجب على الشخص اللي يسجد في الصلاة أن يكون المسجد الذي يسجد عليه من الأرض وما أنبتت مستقرا. يعني شنو مستقرا؟ يعني متمكنا وثابتا، يعني مو من النوع الذي يتحرك أو يتمايل أو لا يثبت أو لا يستقر. لا، لابد يكون المسجد اللي تسجد عليه مستقر. فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه. المطلوب من عندك أنت تسجد على شيء ثابت مستقر وتمكن الجبهة من المسجد، لأنه إحنا ما يكفي عندنا المماسات بين الجبهة وما يصح السجود عليه، بل لابد مع المماسة أن يحصل ثبات واستقرار. فلهذا ما يجزي أنت تسجد أو تضع جبهتك على مكان ما يتوفر به الاستقرار والثبات، مثل منه؟ مثل الوحل. الوحل طبعا يطلق على من؟ يطلق على التراب المخلوط بالماء الكثير، هذا يسمونه وحل. أو الطين، الطين يطلق على التراب المخلوط بالماء لكن ليس بدرجة الوصول إلى درجة الوحل، هذا يسموه الطين. طبعا الوحل بما أنه فيه ماء إذن ما راح تستقر الجبهة على عند السجود على هذا التراب المخلوط بالماء. كذلك الطين إذا كان فيه ليونة ومتحرك، بحيث إذا وضع جبهته تتحرك وما تستقر. وكذلك التراب، التراب اللي هو ما ثابت، بحيث إذا وضعت جبهتك مثلا تنخفض مع التراب وما يحصل ثبوت واستقرار. إذا ما متمكن الجبهة من الاستقرار على هذه الأشياء لا يجزي وضع الجبهة عليها، يعني السجود مالك مو صحيح لأن ما عندك استقرار وما عندك ثبات. نعم، لا المصنف قال ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه. يعني المصنف يريد يشير إلى أنه الطين هو مما يصح السجود عليه، فإحنا من نمنع السجود عليه مو لأنه طين، بل لأنه بصفة وخصوصية أنه الجبهة ما تستقر عليه. زين، إذا شخص قال يابا هذا الطين الموجود عندي أقدر أني أثبت الجبهة عليه، الجبهة ما تستقر عليه، أو هو من نوع الطين اللي ما بي درجة رطوبة عالية، يعني بي شيء من الثبات، بي شيء من السماكة، يحق لي أسجد عليه؟ نقول له أسجد. إذا متوفر عندك خصوصية الاستقرار والثبات أسجد، سجودك صحيح والطين هو من الأرض مأخذ من التراب ويصح السجود عليه، فبعد ما عندنا مانع. فإحنا من نمنع السجود على الطين مو من جهة كونه طين، بل من جهة أنه فاقد لخصوصية الاستقرار وشرط السجود. أما إذا أنت وفرت هذا الشرط لا بأس بالسجود عليه. لهذا قال ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت، يعني ثبتت الجبهة عليه، إذا ثبتت واستقرت الجبهة على الطين بالاستقرار راح تتمكن من السجود عليه، ماكو مانع تسجد عليه. ولكن إذا لصق بها شيء من الطين أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعا عن مباشرة الجبهة للمسجد. ولكن عندنا استدراك، إحنا صح نقول لك يحق لك تسجد على الطين، لكن إذا أنت سجدت على الطين ولصق شيء من الطين على الجبهة مالتك، من ترفع رأسك من السجدة الأولى وتريد تسجد للسجدة الثانية، إذا كان هذا الطين كميته كثيرة بحيث يصبع مانع وحاجب من مماسات الجبهة مع موضع السجود، لابد من إزالته. لماذا؟ لأن إحنا عندنا لابد في الجبهة من حصول المماسات مع ما يصح السجود عليه من الأرض وغيرها. فإذا كان هذا الطين أصبح بمثابة المانع والحاجب والحاجز بين الجبهة وبين ما يصح السجود عليه لابد من إزالته، لأن الفقهاء يشترطون مباشرة الجبهة مع ما يصح السجود عليه. فإذا كان هناك مانع أو حائل لابد من إزالته. لهذا إحنا الشخص من يسجد إذا كان موجود على جبهته مانع أو حاجز أو وصخ أو دهن، أو حتى على نفس التراب أو التربة اللي يسجد عليها، إذا كان موجود وصخ أو حاجز أو مانع أو دهن أو حائل، إنقله لابد من إزالته، لأن لابد أن تباشر الجبهة مع ما يصح السجود عليه، وما يوجد مانع يمنع. بل حتى مثل الحجاب للمرأة، المرأة إذا سجدت ما يصح تسجد على حجابها بحيث مع التربة، بحيث الحجاب مالها يكون مانع وحائل وحاجز بين الجبهة والتربة، ما يصح، لأنه إحنا نشترط المباشرة، كون الجبهة تباشر ما يصح السجود عليه. فإذا كان هذا الشيء يمثل جرم ومانع من المباشرة لابد من إزالته. كذلك في مثالنا اللي هو الطين، الطين إذا أصبح لاصق بالجبهة وأصبح جرم ومانع يمنع من المماسات ومباشرة الجبهة مع المسجد لابد من إزالته. نعم، هذا الشرط، شرط المباشرة، مباشرة الجبهة مع ما يصح السجود عليه، هو مأخوذ خصوصا في موضع الجبهة. أما سائر المواضع الأخرى مال السجود مو شرط، يعني مثل الكفين، الإبهامين، الركبتين، حتى لو موجود مانع أو حاجب يمنع من مماسات الأرض، ما مشروطة المباشرة بباقي المواضع الأخرى. المباشرة مشروطة فقط وين؟ فقط في موضع الجبهة. لهذا إذا شخص راد يسجد وهو لابس كفوف، انقل لا مانع، لا مانع من ذلك، لأن ما نشترط المباشرة بين الكف والأرض. أو مثلا راد يسجد على الأرض والركب وهو لابس ملابس والركبة مغطاة، انقل لا مانع. أو لابس جواريب والجواريب جاي تغطي الإبهام، لا مانع، لأن المباشرة ما مشروطة بباقي مواضع السجود، مشروطة فقط في موضع الجبهة. فهنا نفس المورد، إذا الطين أصبح حائل وحاجب ومانع وجرم يمنع من مباشرة الجبهة مع المسجد لابد من إزالته. نعم، إذا لأنه شنو الوجه في ذلك؟ قلنا لأنه ما يجوز أن يكون حائل بين الجبهة والمسجد، والسجود هو عبارة عن إحداث المباشرة والمماسات، فلابد من إيجاده بهذا المعنى. نعم، إذا هذا الشخص لم يجد إلا الطين الذي لا يحصل التمكن من السجود عليه، شنو حكمه هنا وما عنده غيره؟ نقول له اسجد عليه لأن أنت معذور، ولو في حالة غير التمكن، ولو في حالة عدم حصول الاستقرار، لأنه الاستقرار مع موارد التعذر يسقط وصلاتك تكون صحيحة. لهذا قال: ولا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه، يعني إذا ثبتت واستقرت الجبهة على الطين، ولكن إذا لصق بها شيء، يعني إذا لصق بالجبهة شيء من الطين، الطين راح يصبح بمثابة المانع والحاجب والحاجز اللي يمنع مباشرة الجبهة والمسجد، قال حينئذ أزاله للسجدة الثانية. ليش واجب عليه الإزالة؟ لأن الفقهاء يشترطون المباشرة، مباشرة الجبهة على ما يصح السجود عليه فقط في مسجد الجبهة دون سائر مواضع السجود. إذا كان من وكان الطين مانعا، يعني شنو مانعا؟ يعني أصبح بمثابة الحاجب والحاجز والمانع والجرم عن مباشرة الجبهة للمسجد. المباشرة شنو يعني؟ يعني المماسات مع ما يصح السجود عليه من دون حاجب أو مانع. نعم، أما الخامس من مواضع السجود فيأتي كلام عنه، والحمد لله رب العالمين.